قال رحمه الله: كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما.
قال رحمه تعالى: ويا كتاب الصيام.
الصيام في كلام العرب هو الإمساك، فمن أمسك عن شيء فهو صائم، ومنه قوله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن صيامها هو الإمساك عن الكلام. أما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. الإمساك عن أشياء مخصوصة هي المفطرات في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصيام فرض في السنة الثانية، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بإجماع أهل العلم. يلزم كل مسلم. الصيام ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. أول ما فرض الصيام كان على التخيير، فالشخص مخير بين الصيام وبين الطعام، والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. جمهور الصحابة على أن هذه الآية في أول الصيام، فالشخص مخير بين أن يصوم وأن يطعم، وأن تصوموا خير لكم، الصيام أفضل. ثم نسخت بقول ربنا تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ابن عباس يرى أن الآية محكمة، وأنها الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطيقان الصيام مع المشقة فهما بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أطعم. أما دلالة السنة ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصيام رمضان، وحج البيت. في بعض الألفاظ: وحج البيت وصيام رمضان. والحديث كما تعلمون في الصحيحين، وأهل العلم مجمعون على وجوب صيام شهر رمضان في الحضر للقادر. يلزم كل مسلم، يلزم الصيام المسلم، لأن الله عز وجل خاطب المسلمين: فمن شهد منكم الشهر فليصم. في حديث العباس في إرسال معاذ إلى اليمن: ادعهم إلى شهادة أن لا إله الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقا تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم ذكر الصيام، وحديث ابن عباس في الصحيحين. حديث طلحة بن عبيد الله أيضا مر بنا عدة مرات، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل من أهل نجد زائر الرأس نسمع دوي صوتي ولا يفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فلما ذكر له الصلاة والزكاة قال: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فولى الرجل فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. والحديث الصحيحين. لكن حينما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه مسلم يخرج الكافر، لكن ليس معنى هذا أن الكفار غير مخاطبين فروع الشريعة كما مر بنا مرارا. فأهل العلم مجمعون على عدم صحة صيام الكافر، لو صام الكافر لا يصح ولا يقبل منه. فإذا كانت الصدقة ونفعها متعد لا ينتفع بها الكافر فغيرها من باب أولى.
وما من أم تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله.
في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل هذا نافع؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالإنفاق والصدقة لا ينتفع بها الكافر في آخرته ونفعها يتعدى، فالنفع القاصر من الأمور التعبدية من باب أولى ألا ينتفع به الكافر. لكن كما مر بنا أنه ينتفع بها في الدنيا، الحديث أنس رضي الله تعالى عنه مكلف. الفقهاء إذا قالوا مكلف يقصدون البالغ العاقل، دليل ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة حديث علي ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالصغير والمجنون لا يجب عليهما الصيام، لكن المجنون لا يصح منه الصيام لأن الصيام يحتاج إلى نية والمجنون لا نية له. أما الصغير المميز فيصح صيامه لأنه ينوي، بل يؤمر به ليعتاده. في حديث معطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين عن يوم عاشوراء: كنا نصومه ونصوم صبياننا ونأخذهم معنا إلى المسجد، فإذا بكى أحدهم على الطعام سكتناه حتى الإفطار. صغير إذا كان مميزا يصح منه الصيام. قال القادر، القادر هو من يستطيع الصيام لقول ربنا تبارك وتعالى:
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يصوم لأجل المرض من أيام أخرى، والعاجز عن الصيام لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون العجز مؤقتا بسبب كالمرض، هذا يؤخر الصيام حتى يستطيع لقول ربنا تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخرى. أخر الصيام لسنة أو سنتين أو أكثر، إذا كان يعلم عادة أو عن طريق الطب يزول المرض مستقبلا وأنه يستطيع الصيام فيجب عليه القضاء متى ما تيسر له. أما إذا كان لا يستطيع أن يصوم مطلقا يسقط في حقه الصيام، لكن يجب عليه الإطعام. لماذا يجب عليه الإطعام؟ لما مر بنا قبل قليل قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إن قلنا نسخت ب: فمن شاهد منكم الشهر فليصم، يقال عاجز عن الصيام يرجع إلى الأصل وهو الإطعام قبل فرض الصيام. وإن قلنا على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه الآية في الكبير، فتكون الآية نص في المسألة: عاجز عن الصيام لكبر سن أو مرض لا يستطيع أن يصوم مطلقا يطعم. كبير السن الذي لا يستطيع الصيام هو لا يخلو من حاله. الحالة الأولى أن يكون معه عقله يدرك لكنه لا يستطيع، هذا يجب عليه الإطعام. أما إذا كان مع كبر السن عدم الإدراك وهو يصل لحد التفنيد في الهرم ومسميها العامة عندنا مهذري، هذا تسقط عنه تكاليف الشرعية ومن ذلك الصيام، فلا يجب عليه لا إطعام ولا قضاء برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤية ليلة الثلاثين منه. متى يجب الصيام؟ الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنه يجب الصيام في حالته برؤية الهلال، والمقصود برؤية الهلال هلال رمضان يرى في جهة المغرب بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان، إذا رؤي الهلال وجب الصوم. من دليل ما مر بنا قبل قليل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، وإسناده حسن. قال: ولو من عدل، أي ولو من شخص واحد. وحينما قال عدل هذا من باب الخبر الديني، الخبر الديني يقبل فيه خبر الواحد سواء كان رجلا أو امرأة، بخلاف الشهادة، الشهادة تختلف عن الخبر الديني. شخص أخبرك قال القبلة ها هنا تقبل خبره لأنه من باب الخبر الديني ليس من باب الشهادة. أما الشهادة فلها أحكام كما تعلمون، أحيانا تقبل شهادة الواحد في حال الحاجة والضرورة، شهادة النساء في بعض العيوب والولادة، وتارة لا بد من شاهدين، وتارة لا بد من ثلاثة، وتارة لا بد من أربعة، على ما سيمر بنا إن شاء الله تفصيله. وحينما قال يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال، المشهور في مذهب الحنابلة أنه يجب أن يصوم المسلمون كلهم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. في رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والحديث الصحيحين حينما قال صوموا لرؤيته قالوا هذا خطاب للمسلمين، يجب على المسلمين أن يصوموا حتى لو تباعدت أماكنهم. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والرواية الثانية أن الأمر يتعلق بأهل البلد ومن كان بجوارهم. دليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم حينما كانوا يرون الهلال في المدينة لم يكن يأمرون الأماكن البعيدة عن المدينة ويمكن الوصول إليها بالصيام. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من حول المدينة كأهل قباء بالصيام، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أناس لأماكن بعيدة لأجل أن يصوموا. أيضا في صحيح مسلم عن كريب قال: بعثتني أم الفضل إلى معاوية بالشام فأهل علينا هلال رمضان ليلة الجمعة فصمناه، ثم قدمت المدينة فسألني ابن عباس فقلت: رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال: رأيتموه؟ قال: رأينا الهلال ورآه معاوية وصام وصام الناس. قال: لكننا رأينا الهلال ليلة السبت فلا نزال نصم حتى نرى الهلال. قال: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثه في مسلم. فابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله يرى أن لكل بلد رؤيتهم، وقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله تعالى عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أن الأمر متعلق بأهل البلد. من ناحية النظر المسلمون يختلفون في الصيام اليومي في بدء الصيام وفي الفطر. مثلا أهل المنطقة الشرقية عندنا يمسكون قبلنا، يفطرون قبلنا. أهل المنطقة الغربية مكة والحجاز يمسكون بعدنا ويفطرون بعدنا. فإذا كان مسلمون في الصيام اليومي يختلفون في بدء الصيام وفي الفطر، فكذلك يختلفون في بدء الصيام الشهري والفطر الشهري، والله أعلم. فلكل أهل بلد رؤيتهم فيصومون إذا رأوا، ومن حولهم أيضا يصوم، لكن إذا تباعدت البلاد واختلفت المطالع فلكل أهل بلد رؤيتهم، والله أعلم. ثم أيضا من جهة العمل، لو قيل لابد أن يصوم المسلمون كلهم إذا رؤية في بلد، في هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة لا يمكن أن يتحقق ذلك، لأن الأمر مربوط بعلاقات. فربما إذا كانت العلاقات حسنة يوافقون رؤية هذا البلد ويثبتون رؤيتهم، وإذا اختلفت العلاقات سيتغير، لن نقبل بقولكم. حتى من الجهة العملية لا يمكن أن يوحد المسلمون في الصيام والفطر في مثل هذه الظروف. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى وياه برؤية الهلال ألا نعتمد على الحساب؟ وقال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالرؤية. نحن أمات أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا والشهر هكذا. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بقبض إصبعه، يعني الشهر أحيانا يكون 30 وأحيانا يكون 29. على هذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأي شيء بالرؤية، صوموا لرؤيته، فمتى ما رأينا صمنا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا يكون بالمشاهدة. وحينما علق الأمر بالرؤية قد يقول فائل: أنتم تتناقضون، المؤذن حينما أذن العشاء قبل قليل لم ينظر إلى مغيب الشفق، إنما ينظر إلى الحساب ثم يؤذن. اطرد المسألة، إما اعملوا بالحساب دائما وإلا اعملوا بالنظر دائما، فهذا تناقض. يقال لا، الشارع علق الصيام برؤية الهلال، وعلق الصلاة بدخول الوقت. متى ما علمنا دخول الوقت أذننا وصلينا، سواء بالحساب أو بغير حساب، بخلاف الصيام علقه بالرؤية، فلا نصوم إلا بالرؤية. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى العمل بالحساب، فنحن أمة أمية. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على عدم العمل بالحساب في الصيام. طبعا الشيخ رحمه الله قال برؤية الهلال ولو من عدل، هذا في دخول الشهر، أما في خروج الشهر سيمر بنا حنابلة يرون أنه لا بد في هلال شوال وبقية الشهور لا بد من شاهدين، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى قادر برؤية الهلال، الأمر متعلق بالرؤية كما في النصوص التي مرت بنا، سواء رآه بالعين المجردة أو رآه بما استجد من آلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، ويصدق امتثال الأمر ولو رأيناه بالأجهزة التي يمكن رصد الهلال بها. إذن نصوم متى؟ برؤية الهلال. الثاني قال أو بإكمال شعبان، دليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ويأتي إن شاء الله الكلام على مسألة إذا حصل غيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: كتاب الصيام. يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار مطلقا.
نزل الكلام على الصيام، مر بنا في الدرس الماضي أن الصيام يجب في حالين: إذا رأوا الهلال، الحالة الثانية إذا أكملوا عدة شعبان، قال أو هذا الثالث أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما. قلت ليلة 30 من شعبان وجد مانع لا نستطيع أن نرى الهلال ليلة 30 منه أي من شعبان كغيم وجبل وغيرهما، ما الحكم؟ يلزم، لأنه في أول الباب قال يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال أو بإكمال أو وجود. فليلة 30 من شعبان إذا كان الجو صح وتمكن الرؤية فلم يروا الهلال، هذا يوم الشك عند الحنابلة فلا يصام. أما إذا لم يتمكنوا من الرؤية كما ذكر الشيخ لوجود غيم أو قتر غبار أو جبل يمنع الرؤية، يجب الصيام لأمرين: الأمر الأول لأجل الاحتياط، فيحتمل أنه من رمضان فيصومون، فكونهم يصومونه خير من أن يتبين أنهم قد أفطروا. الثاني ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر كما تعلمون في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم في رواية فإن غبي في رواية فاقدروا له في رواية فأكملوا العدة 30 يوما. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في رواية أبي داود: إذا كانت ليلة 30 فإن رأى الهلال صام، وإن لم يرى أصبح مفطرا، وإن حال بينه وبين الرؤيا غيم أو قتر أصبح صائما. ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي روى حديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. يقول ابن عمر أخبرنا أن معنى الحديث فاقدروا له أي ضيقوا عليه، فمن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه، فكيف نقدر لشعبان، أي نضيق عليه فنجعل شعبان 29 يوما كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن يشكل على ذلك رواية فأكمل شعبان 30 يوما، أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين فأكمل عدة شعبان 30 يوما. ونرجع إلى قاعدة، هل العبرة بما رأى الراوي أو بما روى؟ والصحيح أن العبرة بما روى لا بما رأى. هذا إن ثبتت رواية أبي داود، رواية أبي داود رواة ثقات، لكن كما تعلمون كن الرواة ثقات لا يلزم من صحة الحديث، غير من رواها الإمام أحمد وغيرهما. فإن ثبتت رواية أبي داود فيقال العبرة بما روى، وهي رواية الصحيحين، حتى رواية أبي داود فأكملوا شعبان 30 يوما، فإن كانت ثابتة فالعبرة بما روى، وإن كانت الأخرى فلا تعارض رواية الصحيحين فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فعلى هذا إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، هذا هو يوم الشك، وسيأتي إن شاء الله الكلام على صيام يوم الشك، فلا يصام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصم، فيكون من باب التقدم فينهى عنه، وإن روي نهارا فهو للمقبلة. وإن روي نهارا أي إذا رأى الناس الهلال في النهار، قل ليس للليلة الماضية، إنما هو للليلة المقبلة، إن كان من شعبان فلا يلزمهم الإمساك، وإن كان في رمضان فيجب عليهم أن يتموا الصوم ولا يفطروا. وحينما قال روي نهارا، بعض الناس يكون حاد البصر، فأعطاه الله عز وجل من قوة البصر ما يستطيع أن يرى الهلال. حدثني أحد كبار السن يقول: فلان إذا كان آخر يوم من رمضان يوم 29، يقول عنده نخلة معروفة، بعد الزوال ينظر في أعلى السماء، يكون قد حدد له مكان معين لرؤية الهلال، ينظر ثم يقول: غدا سوف تصومون أو غدا سوف تفطرون، يرى الهلال مع قيام الشمس. لكن هؤلاء قلة. ما الدليل إذا رؤية نهارا فهو الليل المقبلة؟ دليل من النظر ومن الأثر. أما من النظر فالأصل في اعتبار رؤية الهلال هي في الليل وليس في النهار. أما من جهة الأثر، ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسنادهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، إذا رأيتم الهلال في النهار فلا تصوموا ولا تفطروا إلا أن يشهد شاهدا. إذن هذه الرواية عن عمر: إذا رأيتم الهلال في النهار فلا تصوموا ولا تفطروا إلا إذا شهد شاهدان، فالأمر يتعلق بالشهادة وليس برؤية الهلال. وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. هذه ثلاثة أشياء. صار أهلا لوجوبه في أثنائه، قبل ذلك لا يجب عليه الصوم، ثم في أثناء اليوم صار أهلا لوجوبه، صغير لم يبلغ بلغ في أثناء النهار، كافر أسلم في أثناء النهار. وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، ما الحكم؟ أمسكوا لحرمة الشهر، وقضوا لأنهم لم يصوموا اليوم كاملا. أو قدم مسافر مفطرا، المسافر يجوز له الفطر، فالحنابلة يرون أنه من السنة بحقه وأنه يكره كما سنبين إن شاء الله بعد قليل. إذا قدم مفطرا يجب عليه أن يمسك لحرمة الشهر ويقضي لعموم فعدة من أيام أخرى، أو طهرة حائض، إذا طهرت المرأة الحائض وكذلك النفشاء يجب عليها أن تمسك لأجل حرمة الشهر وتقضي، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سألتها معاذة العدوية ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، قالت كان يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيجب عليها القضاء. وأهل العلم مجمعون على عدم صحة صيام الحائض ووجوب القضاء، هذا هو دليلهم من النظر. الرواية الثانية عند الحنابلة من صار أهلا لوجوبه في أثنائه أسلم الكافر، بلغ الصبي، لا يجب عليهم لا إمساك ولا صيام. لماذا؟ لأنه الأصل إباحة الفطر لهم في أول النهار، فإذا أبيح لهم في أول النهار يباح لهم في آخر النهار. والقول الثالث المسألة وهذا هو الصواب إن شاء الله، إذا أسلم الكافر في أثناء اليوم وكذلك إذا بلغ الصبي في أثناء اليوم يجب عليه أن يمسك ولا يقضي. ما الدليل؟ الدليل من الأثر ومن النظر. أما من النظر فكما أنه لا يجب عليه أن يقضي ما مضى من الأيام فكذلك لا يجب عليه ما مضى من هذا اليوم. أما من الأثر حديث الربيع رضي الله تعالى عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قرى الأنصار يوم عاشوراء، من أصبح منكم مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. والحديث الصحيحين، عاشوراء كان واجبا في أول الأمر فلما فرض رمضان نسخ الوجوب، هذا صيام يوم واجب، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا في أثناء اليوم ولم يأمرهم بالقضاء، لو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا. فكذلك والله أعلم من وجب عليه الصيام في أثناء اليوم كالصبي ومن أسلم يجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم ولا يجب عليهم القضاء والله أعلم. وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. يتعلق بالمسافر والحائض فالقضاء ظاهر، لكن الكلام على الإمساك، هل يجب عليهم الإمساك أو لا يجب؟ القول الثاني للحنابلة لا يجب الإمساك، وهذا هو الصحيح، أنه لا حرمة للشهر في حقهما، فهما استباح الأكل بأمر الشارع في أول النهار فكذلك يستبيحان الأكل في آخر النهار. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من جاز له الأكل أول النهار والحائض والنفساء والمسافر يجوز له أن يأكل أول النهار فليأكل آخره، فيجوز له أن يأكل آخر النهار. وأيضا هذا مما تعم به البلوى، فلو كان الإمساك واجبا والله أعلم لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمر به لنقل، فما ترك فالأصل فيه عدم الوجوب. ومن أفطر بكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر، الكبير كما مر بنا لا يخلو من حالين، أن يكون وصل إلى حد الهرم حد التثليث، هذا تسقط عنه التكاليف بما في ذلك الصيام فلا يجب عليه لا صيام ولا أطعام. الحالة الثانية لا يستطيع الصيام لكنه ممتع بعقله، معه عقله، هذا يجب عليه الإطعام. أما المريض يقول أو مرض لا يرجى برؤه، المرض نوعان، النوع الأول يرجى برؤه فيجب عليه القضاء متى ما تمكن من القضاء، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فيجب عليه القضاء حتى لو قضاه بعد مضي أكثر من رمضان. وهذا يحصل بعض من يجرح الكلى مثلا، يقول له الطبيب لا تصوم هذه السنة ولا السنة التي بعدها، لكن يعلم من حاله أنه بعد سنوات سيكون كسائر الناس يستطيع أن يصوم. فهنا يقول انتظر حتى تستطيع الصيام، ولو أخرت الصيام سنتين أو ثلاث، نعم ولو أخرت الصيام ما دام أنك تستطيع الصيام فعدة من أيام أخر، ما أتت هذه العدة يجب عليك القضاء. أما إذا كان لا يرجى برؤه المرض فيجب عليه الإطعام، دليل ذلك والذين يطيقونه فدية طعام ومسكين. فأصل الصيام كان على التخير، من كان يستطيع أن يصوم يطعم ثم نسخ بالأمر، فيرجع للأصل، الذي لا يستطيع بسبب المرض يرجع إلى الإطعام. أما كبير في الإطعام لقول ربنا تبارك وتعالى والذين يطيقونه فدية طعام ومسكين، مر بنا في الدرس الماضي أن ابن عباس يرى أنها ليست منسوخة وأنها في الرجل الكبير وفي المرأة الكبيرة. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن أنس رضي الله تعالى عنه لما كبر وشق عليه الصيام كان يطعم 30 مسكينة، قال أطعم لكل يوم مسكينة. ما قدر الأطعام؟ وبين أمرين، إما أن يفعل كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه، إذا فرغ من رمضان جمع 30 مسكين وغداهم أو عشاهم أو فطرهم، أو أن يعطي كل مسكين طعاما. الحنابلة وغيرهم يقولون مد بر، كذلك الرز مد، والمد يكون ربع الصاع، على هذا نص كيلو تقريبا، أو نص صاع من غيره كالتمر. المسألة قياس، وإلا لم يرد نص في قدر الإطعام في من لا يستطيع الصيام، لكن من باب القياس. من ذلك حديث كعب بن حجر رضي الله تعالى عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم له وأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذه رواية الصحيح. في رواية مسلم من تمر، فالتمر يكون الصاع، البر يكون ربع صاع وهو المد. وسنة الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. يقول الشيخ رحمه تعالى وياه المريض يسن له الفطر مطلقا، لو صام صيامه صحيح لكن الصيام مكروه، والمقصود بالمريض عندهم الذي يشق عليه. على هذا المريض لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون المرض يسير كخفيف الصداع أو بعض الجروح التي تكون في الشخص، أو يكون المرض شديدا لكنه لا يتضرر بالصيام ولا يحتاج إلى أدوية. بعض الناس مثلا كسرت مثلا رجله، لا شك أن هذا ليس بيسير، لكنه لا يحتاج إلى أدوية ولا يتضرر إذا صام. ففي مثل هذه الحال يجب عليه أن يصوم. إذا كان المرض يسيرا أو ليس يسيرا لكن لا حرج على الشخص الصيام ولا ضرر، وجه الضرر أنه يتأخر البر أو يزداد المرض أو يخشى على نفسه الهلكة، هذا هو التضرر. فالأصل فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فهو شاهد الشهر، وأشار ربنا عز وجل للعلة وهي ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر. فالمقصد هو التخفيف، فإذا كان لا يحتاج التخفيف في المرض فالأصل أنه لا يترخص. أما السفر فالعلة السفر، وجدت المشقة أو لم توجد المشقة. فنرجع إلى كلام الشيخ، وسن الفطر لمريض يشق عليه، المريض الذي يشق عليه يقول يسن له الفطر. مفهوم كلام الشيخ إذا كان يشق عليه يكون الصيام في حقه واجبا على ما ذكرته قبل قليل. ما الدليل على أنه يسن في حقه؟ ومن كان يكون مريضا وعلى سن فعدة من أيام أخرى، فالله رخص له بالفطر فعليه بالرخصة، فإذا ترك الرخصة وقع في المكروه، هذا هو دليله. والصحيح أن المسألة فيها تفصيل، فالمريض فيكون مسنون ويكره الصيام متى؟ إذا حصل عليه مشقة من غير ضرر، إذا كان يتعب ويشق عليه لكنه لا يتضرر، ففي مثل هذه الحال يكون الصيام في حقه مكروها والسنة الفطر، لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهو شق على نفسه وأوقعها في العسر، وهذه المشقة لا يريده الله عز وجل، إذن تكون مكروهة ليست مستحبة.
أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين:
ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، فالسنة أن يختار الأيسر، والأيسر في حقه الفطر وليس الصيام. ويكون الصيام في حقه محرما إذا حصلت مشقة مع ضرر، قال له طيب أنك تتضرر، يزداد المرض أو يتأخر البر أو يخشى عليك الهلاك، ففي مثل هذا الحال الفطر في حقه واجب والصيام محرم لعموم النصوص التي توجب حفظ النفس، ومن ذلك: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذه نصوص عامة يدخل فيها من عرض نفسه للضرر أو للهلكة بسبب الصيام. إذن يقال ما يتعلق بالمريض الصيام في حقه قد يكون واجبا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما. ومسافر يقصر، قال المسافر ما ذكر المشقة، المريض ذكر المشقة، أما المسافر فلم يذكر المشقة، على هذا يستحب الفطر دائما للمسافر يشق عليها أو لا يشق عليه. ولما قال مسافر سواء كان في أثناء الطريق أو وصل إلى المدينة، على مذهب الحنابلة إذا نوى 4 أيام فأقل فهو مسافر، يفطر في مثل هذه الحال، فيكون الفطر في حقه أفضل. دليلهم عموم قول ربنا تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ربنا عز وجل جعل للمسافر عدة من أيام أخر، الفطر في حقه أفضل. لكن لو تأملنا الآية أشارت الآية والله أعلم إلى أن المقصد هو التخفيف والتسهيل على المكلف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالآية والله أعلم لا تدل على أن الفطر في حق المسافر سنة مطلقا. أيضا هم يستدلون حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس البر الصوم في السفر. والحديث الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حكم العامة، قال ليس البر، أي ليس من البر الصوم في السفر، على هذا السنة ترك الصوم في السفر، فالبر هو الفطر، لكن لو صام صح. هل هذا الحديث للأحاديث العامة؟ لا، لا نقول العبرة بعموم اللفظ، نقول هذا الحديث ليس عاما. لماذا؟ لأنه خرج على سبب فيحمل على هذا السبب وما شابه. متى قال؟ حينما رأى الزحام وقد سقط الرجل، قال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر أن يترك الرخصة يتعبد الله عز وجل بالصيام ويؤذي نفسه حتى يسقط بسبب التعب، لا شك أن هذا ليس من البر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالصحيح صيام المسافر له 4 أحوال: الحالة الأولى يستحب له الصيام، متى؟ إذا استوى عنده الأمران، وهذا أحيانا يكون داخل المدن ليس في الطريق، وربما يكون في الطريق لكن داخل المدينة أكثر، شخص داخل المدينة لا فرق بين مدينته والمدينة التي هو فيها، فمثل هذه الحال إذا استوى عنده الأمران يقال الصيام أفضل من الفطر. ما الدليل؟ ما ذكرته قبل قليل، لأجل فضيلة الشهر، ولأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأسهل على المكلف غالبا، هذه أدلة النظر. أما أدلة الآثار ففي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم حار، وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا من صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. والحديث الصحيح. إذن يوم شديد الحر وصام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشق عليه الصيام ولم يتضرر بالصيام. هذه الرواية التي شقتها ليس فيها بيان هل هو في رمضان أو غير رمضان، لكن إن كان نفلا فإذا صام النبي صلى الله عليه وسلم النفل يكون هذا سنة، فالفرض من باب أولى. في رواية لمسلم في رمضان، لكن هذه الرواية شاذة، لكن يستدل به ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة على عدم المشقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام لأنه لا يشق ذلك عليه. أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم، فقيل له إن الناس شق عليهم الصيام وإنما ينظرون ما تفعل، فدعا بقدح ماء العصر، في رواية فدعا بقدح من ماء فرفعه لما نظر الناس إليه شربه، فقيل له إن بعض الناس صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان لأنه لم يشق عليه وفعله سنة، فلما قيل إن بعض الناس يشق عليهم الصيام أفطر لأجلهم، هذا يدل والله أعلم على أن الصيام في رمضان سنة، وإذا كان فيه مشقة فالفطر هو السنة. الحالة الثانية إذا كان أحدهما أيسر من الآخر، فإذا كان الأيسر الفطر يفطر، وإذا كان الأيسر الصيام يصوم، بما ذكرته قبل قليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. أيضا عموم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريده دينا وشرعا لكم، فيكون المحبوب إلى الله عز وجل هو الأيسر سواء كان الصيام أو الفطر. أيضا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في مسلم قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة وصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. والحديث في مسلم. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون الأيسر، فبعضهم الأيسر عليه الصيام يصوم، والبعض يرى أن الأيسر عليه الفطر فيفطر. الحال الثالثة أن يشق عليه الصيام من غير ضرر، فإذا شق عليه الصيام من غير ضرر فالفطر هو السنة ويكره الصوم. ذكرت قبل قليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي ظلل عليه قال ليس من البر الصوم في السفر، فليس من البر أن يشق الشخص على نفسه ويسقط مغشيا عليه وقد ترك رخصة الله عز وجل التي رخص له. الحال الرابعة أن يشق عليه مع خشية الضرر، إما بزيادة المرض أو بتأخر المرض أو بخشية الهلاك، ففي مثل هذه الحال يكون الصيام في حقه محرما لعموم النصوص ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي مر بنا قبل قليل حينما قيل له إن بعض الناس صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة، على أنهم يتضررون بالصيام والله أعلم. إذن هذه أحوال المسافر، تارة يستحب له الصيام وتارة يستحب له الفطر، وتارة يكره أن يصوم، تارة يحرم عليه الصيام. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خافتا على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. إن أفطرت حامل أو مرضع، الحامل حكمها حكم المريض، فإذا جاز الفطر للمريض كذلك الحامل.
أفطر الحامل يجوز للحامل الفطر على ما ذكر، وكذلك المرضع يجوز لها أن تفطر على ما ذكر خوفا على أنفسهما.
إذن الحامل تخاف على نفسها أو المرضع تخاف على نفسها. يقول قضتا فقط، لماذا قضتا فقط؟
حكم السلام وبركاته.
لأن الحامل حكمها حكم المريض، والله عز وجل قال في حق المريض فعدة من أيام أخر ولم يوجب مع ذلك فدية. أما المرضى فالمرضى حينما تفطر لأجل أن تخلص غيرها ولأجل أن تحفظ هذا الصبي،
قال أو على ولديهما، الحامل الأمر ظاهر. أما المرضى إذا كان الصبي لا يمكن أن يرضع من غيرها، وقد تكون هذه المسألة في أغلب بلاد المسلمين في زمان غير واردة. لماذا؟ لأن أغلب الصبيان يمكن أن يرضعوا من الحليب سواء كان سائل أو كان بودرة، لكن في السابق لا يوجد إلا حليب النساء. أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون. قل إذا أفطرت خوفا على الولد يجب عليها أن تقضي فعدة من أيام أخرى، وأيضا عليها الكفارة لقوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قل هي تطيق، إذا كانت تطيق يجب عليها الصيام، إذا أفطرت عليها الكفارة. الكفارة على من؟ قال ممن يمون الولد، أي ممن تجد نفقته على الولد. فإذا كان الأب فالكفارة تكون على الأب، إذا كان وارث فالكفارة تجب على الوارث.
والقول الثاني أنهما لا يجب عليهما إلا القضاء. لماذا؟ لحديث أنس بن مالك الكعبي قال إن الله أسقط عن المسافر شطر الصلاة والصيام، وعن الحامل والمرضع الصيام. والحديث عند الإمام أحمد. فالمسافر أسقط الله عنه الصيام فيجب عليه القضاء فقط بنص القرآن، والحامل المرضع أيضا حكمه ما حكم المسافر فلا يجب إلا القضاء والله أعلم. إذن إذا أفطرت الحامل المرضع خوفا على أنفسهما أو على ولديهما أو على أنفسهما وولديهما الواجب هو قضاء فقط. ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. ومن أغمي عليه، الإغماء معروف، أو جن أي أصابه جن، الإغماء حالة تصيب الشخص سليم العقل وليس صفة نقص، فلذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحصل لهم إغماء كما أغمى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، أو حصل له جنون. قال جميع النهار، حينما قال جميع النهار حصلت منهما نية بالليل، لكنهم في النهار حصل إغماء وحصل جنون، ما الحكم؟ قال لم يصح صومه، لم يصح صوم المغمى ولم يصح صوم المجنون. قد نووا بالليل والنية واجبة بالليل، وهؤلاء قد نووا، يقولون مجرد الإمساك من غير نية لا يجزي. لو أن شخصا أمسك لكنه لم ينوي الصيام لا يصح صيامه، حصلت نية في الليل لكن هذا الصيام إمساك من غير نية في النهار فلم يصح، يرد عليهم النائم يقول يصح صيامه. لماذا يصح صيامه؟ يقول لأن النائم يعطى حكم المستيقظ، لأنه إذا أوقظ استيقظ، بخلاف المغمى والمجنون لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. المجنون لا يقضي الصوم، لماذا؟ لأنه سقط عنه التكليف عندهم، إذا جن كل اليوم لا يقضي، إذا جن كل الشهر لا يقضي، لا تشكلية المغمى قال يقضي. لماذا يقضي؟ يقيسون المغمى على النائم، وإذا كنتم تقيسون المغمى على النائم صحيح صومه، والصحيح أن المغمى يقاس على المجنون، فالمغمى عليه إلى المجنون أقرب من النائم. فعلى هذا نقول الصحيح أنه لا يجب عليه القضاء، إذا أغمي عليه لا يجب عليه القضاء، فقد سقط عنه التكليف كما يسقط التكليف عن المجنون. ومر بنا في الصلاة أن من أغمي حتى خرج الوقت لا يجب عليه القضاء، صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طرق متعددة وأسانيدها صحيحة عند ابن المنذر وغيره، وأيضا صح عن أنس إن شاء الله أنه أغمي عليه فلم يقضى. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يصح عنهم القضاء، لم قل لم يصح عنهم لأن روي عن ابن عمر روي عن عمار بن ياسر ولا يصح، فإذا كانوا لم يصح عنهم قضاء المغمى للصلاة بل صح عنهم عدم القضاء فكذلك الصيام، والله أعلم. فالمغمى عليه ساقط عنه التكليف، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، لا يصح صوم فرض سواء كان رمضان أو قضاء أو أوجبه على نفسه بنذر أو كان كفارة، فلا بد من نية. قال معينة يعين، يعين أنه قضاء، أنه كفارة، أنه نذر، لأن التعيين هو الذي يميز العبادات. والرواية عند الحنابلة أن صيام رمضان لا يحتاج إلى تعيين نية، ينوي فقط الصيام، والنية أمرها سهل، المسلم في رمضان إذا دخل عليه رمضان إلى نهاية رمضان الأصل أنه ينوي. لذلك لو أحد قال هل ستصوم غدا في رمضان استنكر منه هذا السؤال. أيضا لو جهز الطعام أو الشراب لأجل السحور هذه نية، لو جعل الموقت لأجل أن يتسحر أيضا هذه نية، فالنية أمرها سهل لا تحتاج إلى شيء من العنت. قال بنية بجزء من الليل، الليل متى يكون؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إذن ولو بلحظة، لو نوى قبل طلوع الفجر بلحظة صح صيامه. ما الدليل؟ الدليل حديث لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، هذا هو الدليل. والحديث فيه شيء من الاضطراب، جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على حفصة وموقوفا على ابن عمر، والحفاظ أئمة العلل اختلفوا في ترجيحهم. البخاري رحمه الله تعالى رجح الوقف على ابن عمر أنه من كلام ابن عمر، أبو حاتم رجح الوقف على حفصة، الدارقطني رجح رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال سواء صح الحديث مرفوعا أو موقوفا له ما يشهد له من عموم الوحي، منه قول ربنا تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هو نية العبادة. أيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، فكل عبادة لا بد لها من نية، فلا بد أن ينوي الصيام. ومتى ينوي؟ إذا كان يعلم، أما إذا كان لا يعلم هذا في السابق كثير، ليلة 30 شعبان نام وهو لا يعلم هل غدا رمضان أو ليس رمضان، قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض يعني فأنا صائم. الحنابلة يرون أن لا تصح هذه النية، لا بد أن يجزم، والصحيح في مثل هذه المسألة أن النية تتبع العلم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان غدا من رمضان فصيامه صحيح. فلذلك هم في آخر يوم من رمضان ليلة 30 لو نام وقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي صح، تقول لأن هذا استدامة وهذا ابتداء، والصيام لا فرق بين هذا وبين هذا، فالنية تتبع العلم. فإذا كان الشخص لا يعلم فإذا نوى إن كان غدا من رمضان فهو صائم يجزيه على الصحيح. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار، يصح النفل
وظاهر عبارة الشيخ رحمه الله تعالى سواء كان نفلا مطلقا أو مقيدا كالست والاثنين والخميس والبيض ممن لم يفعل مفسدا. إذا فعل مفسدا لا يصح، لو أكل أو شرب في أثناء النهار ثم نوى لا يصح، لكن لم يأتي بمفطر من الفطرات ثم نوى الصيام يقول الشيخ يصح. قال بنية النهار، ظاهر عبارة الشيخ حتى لو نوى بعد الزوال يصح صيامه. ما الدليل على أن صيامه يصح؟ يستدلون بحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال هل عندكم من شيء؟ قالت لا، قال فإني إذن صائم. ثم دخل عليها في يوم آخر قالت يا رسول الله أهدي إلينا حيس، والحيس هو أقط وتمر وسمن يحاس يخلط، قال أرني إياه فقد أصبحت صائما فأكل منه. وجه السلم الحديث يكون قوله إني إذن صائم كلمة إذن لما يستقبل يدل على أنه أنشأ النية في أثناء النهار. إذن هذا هو دليل من يرى صحة صيام النفل في أثناء النهار. والقول الثاني في المسألة أنه لا فرق بين النفل وبين الفرض لعموم الأدلة التي مرت بنا قبل قليل، لكن كيف نجيب على حديث عائشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه في اليوم الأول فلما علم أنه لا يوجد عندها طعام قال إني إذا صائم. يحتمل أحد أمرين، يحتمل أنه أحدث النية ما كان أصلا في نية الصيام ثم نوى على رأي الجمهور. احتمال الثاني اليوم الأول مثل اليوم الثاني كان صائما ويقول إن وجدت طعاما أفطرت وإن لم أجد طعاما فأنا أتم الصيام، لأن يعني في اليوم الثاني فإني أصبحت صائما، إذن أصبح صائما فلما عرض عليه الطعام أكله. وهل نستطيع أن نقول أن الحديث نص حال الأولى أنه أصلا ما نوى الصيام ثم نوى؟ لا، ألا يحتمل؟ فلا يحتمل. فإذا كان يحتمل الأمرين نرجع إلى الأحاديث التي لا تحتمل ولم تفرق بين النافل وبين الفرض، فلذلك القول الثاني وهو مذهب الإمام مالك وابن حزم وغيرهما لا فرق بين صيام النافل وصيام الفرض، فالكل تشترط له النية من الليل. هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. متى نحكم بصيامه؟ هل نحكم بصيامه من أول النهار أو من حيث نوى؟ متى نقول أنه صام؟ إن قلنا من حيث نوى ما صام اليوم كامل ولا شك أن الثواب الأجر على نيته، فإن قلنا من حيث نوى أشكل أنه ما صام اليوم كله. القول الثاني عند الحنابلة أنه من أول النهار، فعندهم روايتان نحكم بصيامه من أول النهار، الرواية الثانية نحكم بصيامه من حين نيته. قد يقول قائل صيامه صحيح، حكمنا بصيامه من نيته أو من أول النهار لا فرق، أليس كذلك؟ هناك فرق على القول بصحة الصيام بنية من النهار، على القول بأن نحكم بالصيام من أول النهار لو طهرت الحائض والنفساء ليس لهما نية الصيام في أثناء النهار. لماذا؟ حكمنا بالصيام من أول النهار، صيام الحائض أول النهار لا يصح، كذلك النفس إذن لا يصح. على هذه الرواية أن تنوي الحائض والنفساء الصيام في أثناء النهار إذا طهرت. أما الرواية الثانية عند الحنابلة نحكم بالصيام من حيث النية، يكون يجوز للحائض إذا طهرت بعد طلوع الشمس أن تنوي الصيام وصيامها صحيح. لماذا؟ لأن لا نحكم بصيامها من حيث نيتها. لكن على القول الراجح الذي ذكرته قبل قليل هذه المسائل أصلا لا ترد علينا والله أعلم.